الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن السعادة الزوجية وعن تحريك الركود فيها، ولأن الكثير من المتزوجين قد يتزوج والحمد لله هو الحلال الطيب الذي جعله الله للناس ميثاقا غليظا بقوله سبحانه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وذلك للتدليل على أهمية الحياة الزوجية. ولكن هذه الحياة الزوجية يعتريها الجفاء، وأحيانا يصيبها الملل، وأحيانا يكثر فيها الركود. ولذلك أقدم أول شيء دواعي وأسباب اختيار هذا الموضوع. لماذا اخترنا حديثا ونحن بين يدي رمضان عن الإبهاج في حياة الأزواج؟ في تقديري أن الحديث عن رمضان مكرر في كل عام، وقد أخذ حيزه ومساحته من البحث والمداولة، لكني أقول لا يمكن أن تستقيم الأمة، ولا أكون مبالغا لو أني قلت الخلل في الحياة الزوجية هو الذي ضيع القدس، وهو الذي جعل الكفار يحتلون ديار المسلمين. لأن اختلال مفهوم الأسرة وضياع هذه القيمة العظيمة هي التي جعلت الرجل يأتي زوجه ولا يسمي الله، يلد الولد ولا يكون الولد لله، ولذلك حصل الفساد. والذين فسدوا من الشباب مرجعهم إلى الأسرة ومآلهم إلى البيوت، والفتيات المتبرجات في الأسواق والجامعات والطرقات والمنتزهات إنما مآل ذلك أيضا إلى خلل في الأسرة. إن الأسرة في تقديري قلعة، هذه القلعة وهذا الحصن يوم أن يسقط ستهاوى الأمة في كل مفرداتها، تحتل الديار وتنتهك الأعراف وتستباح المقدسات وتهون المحرمات، كل ذلك لأن الذي يعصي الله أول ما ينشأ ويترعرع وينشأ في كنف أسرة وعندها يتعلم القيم الفاضلة والأخلاق النبيلة. إذن ما هي أسباب اختيار الموضوع؟ السبب الأول كما هو واضح بالنسبة لكم، واضح أو ما واضح؟ واضح؟ تستطيع أن تقرأ الكلام المكتوب؟ السبب الأول أن الحياة الزوجية في حد ذاتها حلم جميل ومطلب عظيم، وإن الهالة التي تكون مع الزواج، يا سلام يا أخي، أنت يقول لك نخدمك وأنت شنو؟ بس تكفي، أي زول يخدمك؟ شفت يوم العزة الناس الأمجاد بيجوا يرحلوا لك مجانا، شفت ما عندهم مجان ديك يوم العزة يجوك مجانا، والناس دي كلها يبقوا لك، والعريس وين؟ خاصة إذا كان ما عنده حنة وما عنده حاجات زي دي، ما بكون عارفين يا ناس العريس وينه؟ اتلفتوا فيه عريسكم ده وين يا ناس؟ الناس دي كلها يشوفوا العريس. ثلاث: حق على الله عونهم الناجح الذي يريد العفاف. ولذلك أقول الزواج في حد ذاته مطلب عزيز وحلم جميل، وما من بيت ولا أحد من الحضور، في المناسبة المحاضرة تعني في المقام الأول الرجل والمرأة، ولكن تعني الشاب الذي لم يتزوج لأنه جزء من هذه المنظومة، فإذا اختلت علاقة أمه بأبيه أثر هذا سلبا عليه. والوئام داخل البيت والأسرة هو سبب لشبابنا، لأن يدرس ويتعلم ويستقر وينجح ويعيش حياة طيبة. ثانيا كثرة الشكوى بين الأزواج، وذلك من سوء المعاملة وجفاة المشاعر مما يفضي إلى الطلاق والفراق. والله يا إخوان سبب هذه المحاضرة كثرة ما سمعت وتردد على أذني من مشاكل أسرية يشيب لها الرأس ومعاناة حقيقية. أحيانا تظلم المرأة وأحيانا يظلم الرجل، فأحس حقيقة أن الحياة الزوجية في مهب الريح. كثرت نسبة الطلاق، والله لا أكون مبالغا لو قلت لكم في يوم تلقيت 10 مكالمات كلهن في الطلاق. 10 مكالمات في الطلاق. طلقت مرتي، قلت لها كم مشيت بيت أمك طلقانة، أهم مشيت بيت أمها وشنو وراي شنو، وقلت لها طلقانة بالثلاثة وخنفتها وطلقتها. يا أخي طلقها بدون ما تخنقها، خانقها مالك انت وكذا تطلقها، طلقها ساكت ما تخنقها، وخنفتها وشلت لها سكين في المطبخ وجريت وراها. والله العظيم يا ناس براي قلت الحاصل شنو، فتبين لي أنهم لم يفقهوا دينهم أولا، ولذلك أساءوا معاملة بعضهم بعضا. كثرت الشكوى وارتفع الضجيج بين المتزوجين إفراطا وتفريطا وعدم رعاية للحقوق، وهذا ما سوف نعرفه بعد قليل أسبابه وكيف نعالجه وكيف نتعامل معه. ثالثا المحافظة على الأسرة المسلمة في ظل متغيرات العولمة ومخاطرها. نعم، لأن حقيقة الكفار أنهم لا يستهدفون الأفراد، يستهدفون الأسرة، لأن استهداف الأفراد يقوم من خلال الأسرة. يعني لو ولد البيت بيسجل، الأم والأب ممكن يشوفوا معالجة كيف الولد يخلي السجاير، لكن لو ما في أسرة بيسجل وبيمشي مخدرات وبينتهي بإجرام. فوجود الأسرة أكبر خطر ضد الكفار، يواجه الكفار اليوم، والكفار تستطيع بجيوشها أن تحتل الديار في العراق أفغانستان وغيره، وتحتل أن وتستطيع بصواريخها أن تدمر الأمم، لكن يصبح أكبر عائق الأسرة. إذا قتلوا الآن في فلسطين المباركة، الشيء الغريب جدا، مش في حرب وتقتيل، الغريب جدا أن نسبة الولادة وسط الفلسطينيين تساوي 13 أضعاف الولادة وسط الإسرائيليين، وده خوفهم، قالوا الناس دي قدروا ما قتلوا يلدوا. أكيد نساء فلسطين قالوا لشارون قتلوهم وسنلد، نحن نقول لك متقتلوه ما عندكم مشكلة ما بنجيب. ولذلك أقول مفهوم الأسرة مستهدف قبل الأفراد، ولذلك بانهيار الأسر يقع كثير من الفساد. رابعا قصدت بقضية للمتزوجين فقط البناء الإيجابي للأسرة. بمعنى شنو يا إخواننا؟ نقول الأسرة في خطر، الطلاق ارتفع، المشاكل كثيرة، الأولاد منحرفين، الشباب لا يحترم الآباء، الفتيات متبرجات، الأزواج يخونون الزوجات والزوجات يعبثن بقيم البيت والأسرة، الأسرة في ضياع، المشاكل الأسرية مرتفعة، فلانة طلقت وذهبت إلى بيت أبيها وقام الأجاويد وده كله. فلما نتكلم عن ده كله نتكلم عن الأسباب والحلول، نقدم حل. يعني أنا أريد من كل حاضر وحاضرة إذا كان في زوج قاعد مع زوجته الآن في المحاضرة يرجع من هنا ويحاول إنزال هذا الكلام الشرعي على واقعهم. طيب أين الخلل؟ نعم أين الخلل؟ طبعا ده المتزوجين فقط، ما عنده مدى، ما عنده طريقة يمشي يرقو ساكن، لكن عنده مرته يمشي من هنا يحاول يطبق معاها الكلام ده، والما عنده مرة يقول بعدين لما الله يدينا نشوف بعد ده، لكن انت المهم تعرف الصح، وهذا قيمة مهمة جدا. طيب أين الخلل؟ إشكالات وأسباب.
في تقديري أكثر ما يشكوه الأزواج في عصرهم هذا أنهم يشعرون بالرتابة والملل والروتين في حياتهم. في الأيام الأولى كان النهم والإقبال الشديد والكلمات المعسولة والعبارات الجميلة. قال لي في شهر عشر مقعد في الوطن دجاري عليها بالراحة وإن شاء الله ما عندك حاجة وقعد في السرير. بعد سنتين وقع قال لي عميانة ما تشوفي قدامك كسرت الترابيزة. قال لها كويس. فالشيء بيختلف، لكن لما يكون في دين الدين بيعطي الحياة الزوجية من الانهيار. أنا أحس من خلال كثير من الشكاوى التي أستمع إليها في حياة الأزواج أن هنالك خلل ما، وأنا لا أريد أن نخرج من هذه المحاضرة انتصرنا للرجل أم للمرأة، للزوج أم للزوجة. أنا أود أن أنتصر للقيم. أحيانا يكون الخلل متبادلا بين الرجل وبين المرأة، هي بتكون مقصرة في جوانب أتكلم لكم عنها بعد شوية، وهو يقصر في جوانب أخرى من المشاغل ومن 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 جفاف المشاعر ومن غيرها. وحتى أقل سبب يعطف بالأسرة المسلمة في هذا العصر. طيب، السبب الأول عدم الأخذ بالشريعة الغراء. عدم الأخذ بالشريعة إشكال. أولا أقول عدم الأخذ بالشريعة كقناعات ومفاهيم، وعدم الأخذ بالشريعة كمنهج وسلوك كمفاهيم. أهم مفهوم ينبغي أن تحرص عليه المرأة في الأسرة قبل الرجل القوامة. بمعنى لو أن الرجل أبى القوامة على المرأة أن تسعى إلى أن يكون الرجل على القوامة. يظن كثير من الناس أن القوامة في صالح الرجل، خطأ. القوامة أساسا هي في صالح المرأة، الرجال قوامون على النساء، والقوامة تعني الاحتمال والصبر وطول البال بقوامة الرجل والإنفاق والاهتمام بالمرأة. والمرأة إذا ما أبى زوجها القوامة وخنع حب الشاكل تقول اسمع هوي أحكمني. بالمناسبة المرأة تعجب بالرجل الذي يحكمها، تعجب بالرجل صاحب الشخصية القوية. كويس. لكن في راجل طبعا يا اخواننا أفضل الحكاية قائمة على التفاهم، وفي مفاهيم خاطئة جدا يقول لك لابسة وخاتم. ما معنى لابسة وخاتم؟ معناها داء بيسمع كلام مرته، أو داء رافع الراية. الراية يا ترى الحمراء ولا الخضراء؟ يا ترى يقول داء رافع الراية. قال يقول لك دراية كبيرة، يعني شو بيسمع كلام مرته؟ العين شنو؟ العين شنو؟ أقول لكم كلام تستغربوا جدا. في ناس مرضانين للأسف الشديد، اسمعوا لي أنا أقول هذا الكلام، تجده لا يحتمل طلب من زوجته، ولكن تكون له عشيقة خارج الأطر الشرعية، يركبها في العربية ويحومها ويأكل البرجر يطلب أي حاجة إليها. لما مرة تتكلم يقول لها يا مرة أنت غير الطلبات ما عندك حاجة، يا مرة ما كرهتينا. أكرهتك يا تحت؟ ها أكرهتك يا تحت؟ المسكينة اللي معك في البيت دي جبتها بحلال من أهلها، واستحللتم فروجهن بأمان الله. أنا أجلس به مرة قاعد أقول له يا أخي اسمع، أنت في العقد تقول له لما تغلب مع أبوها أقول له اسمع والله أدق عليكم كل يوم وأنا بذا وأكفتها أدوني لي بيدوك لي تتمثل وتقول له أدوني، وبعد ما يدوك لي تجي تعمل فيها في البيت أبو عرام تنهر وذكورك بلا سبب. يقول لك فلان ده مرض لابسة وخاتم. أنا كلام ده بالنسبة لي ما مزعج، يعني في النهاية طالما هو متفاهم معه ما في إشكال، لكن أن يكون قوي الشخصية وبالرغم من ذلك مطاوعا لزوجه يعني لمرته، تكون شخصيته قوية، ما يكون ديوك، يسمح لها بأن ترتدي ما تريد وتخرج كما تريد، لا، يكون راجل يحكم زوجته. والمرأة تميل وتعجب جدا في دواخلها من هذا الرجل، وهذا من الأمور الجاذبة في شخصية الرجل بالنسبة للمرأة، عدم الأخذ بالشريعة الغراء في حسن العشرة. أين حسن العشرة؟ أين حسن الخلق؟ يا أقول لك قول يعتبر ما في حسن العشرة، حسن الخلق مع المسلمين أليست هي واحدة منهن؟ أليست مسلمة تستحق المعاملة الطيبة الكريمة؟ يا أخي إذا كان أنت تعامل سائر المسلمين بل حتى الكفار أنت مطالب بالإحسان إليهم كما قال سبحانه وقولوا للناس حسنا، قال الناس والناس يدخل فيها المسلم والكافر، وقولوا للناس حسنا اعتبر من الناس بس ما تعتبر زوجتك. ولذلك أقول لكثير من الأزواج الذي يسيء المعاملة إلى زوجه أقول له دعك من مفهوم الزوجية، اعتبرها أخت في الله، أخت في الإسلام، كيف ستعاملها؟ لو كانت في الطريق أتتعاملها بالرفق واللين والتلطف والعبارة الطيبة والكلمة الحانية والكلام الرقيق، أم أنك سوف تعاملها بالقسوة؟ أنت تعامل من لا تربطك بهم صلة معاملة كريمة، أذلك لحواجز الهيبة؟ ولأن الهيبة بينك وبينها كثرة لكثرة المعاشرة ولكثرة الاحتكاك معها، أتضيع هذه القيم والحقائق؟ من يسيء زوجه ولا يحسن عشرتها مخالفا القرآن وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، القيام بالحقوق الزوجية بحسن العشرة وحسن الخلق الشرعي، أن تعاملها كمسلمة لها عليك حقوق الإسلام، بعد ذلك عاملها كزوجة، سوف تجد نفسك أيها الرجل أنت تحترم المرأة غاية الاحترام، ويقع الخلل في جميع مفردات حياة الأزواج، أرجعه كله إلى عدم الأخذ بالشريعة الغراء. أي خلل في حياة الأزواج سببه البعد عن الشريعة، والله لو فقه الشريعة لا يفرق مؤمن مؤمنا، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أورد الألباني في السلسلة الصحيحة حديثا عجيبا وعلق عليه تعليقا عجيبا، الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع هذا الحديث، قال إن الرجل من أهل الكتاب ليمسك المرأة من يدها يعني يتزوج وما تعلق يداها الخيط شافع، قال لا يتركها ولا تتركه حتى يحرم. حديث عجيب، الرجل يمسك المرأة شافع قال ويقب يمسك ثاني ما يفوت. قال الألباني معلقا، هذا لما كان لأهل الكتاب بقايا دين، لكن لما مسخهم الإلحاد في عصرنا صارت المخادنة والمصادقة والعلاقات غير الشرعية. يعني الآن في غرب ما في، لكن في فترة كانوا يقدسوا الحياة الزوجية. الحديث في مضامينه الكلية ومراميه الأساسية يحكي تقديس الحياة الزوجية، أن تقدسها. ومن التقديس ما أورده الترمذي في جامعه الحديث 77 بعد 900 الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر الرجل إلى امرأته ونظرت المرأة إلى زوجها نظر الله إليهما نظرة رحمة. يا أخي حاجة ذات ما عادية، تعالى في وشها الله يرحمك، والله الموضوع ده كان كده، ما هي شو كان ده كده، تعالى مرأة في وشها قال ربنا يرحمك يا أخي، ده والله ده لكن كلام جميل، طبعا أحسن من المسلسلات مش كده، أحسن من اللبنانيات والسوريات والمصريات دي، ولا ما أحسن؟ قال فإذا وضع يده في كفها مسك من يده بس بهزار مسك بتاعت حنان وعطف. يا إخواننا في بعض الناس يتخيل أن الزوجة زوجة اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام في الفراش ما يكون عنده مع علاقة تانية بس وقت الفراش يقضي بطر ويمشي، لكن حتى لو ما عندك رغبة في الفراش أن تمسكها من يدها ممازحا. قال تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما. عشان كده قال وفي بضع أحدكم صدقة. يا أخي دين عجيب ذاته. ولذلك ما فهم الناس دينهم وما عرف الناس شريعتهم، ولذلك اضطربت البيوت، ولأنها ربما من الأول ما تأسست على الديانة. من الأول شاف في حفنة في شريط فيديو وهو مغترب، جابوا له الشريط في بيت العذاب في أبو ظبي، شاف الشريط وقف بالرموز قلتله قال له دي منودي إن شاء الله ما مخطوبة، قال لها مخطوبة، رسل لأهلها لأنه مغترب طردوا له. بعد شهرين طرد له. ليه؟ لأنه ما في توقف. أعجب بشكلها ولم يسأل عن جوهرها ولا عن قيمها. هذا إشكال أن أقضي بالشريعة بريحة. قال عليه الصلاة والسلام وأنا أروي هذا الحديث لكل أب له بنات، من زوج كريمته من فاسق فقد قطع الرحم الذي بينه وبينها. يجي لي بنتك زول فاسق تزوجها قطعت الرحم بينك وبينه، كان بيجي عنده الدنيا دي كلها، كان بيجي عنده مصانع وقروش عنده أي حاجة. الحياة ينبغي أن تؤسس أساس متين. ولذلك أقول عدم الأخذ بالشريعة في كل مفردات وجوانب الحياة الزوجية من التأسيس الأول مرورا بالمعاشرة ثم الأمر الثاني، السبب الثاني، الإشكال الثاني، ركزوا معي. الكمال محال، الكمال محال. أي شخص متزوج المتزوجين خلوه زي ما عرفوا البيجت دوجت زي ما بقوله كده. نشوف الناس اللي متزوجين، انت اول حاجه لو تتزوج ما ترسم حياه خياليه ومثاليه في ذهنك. الحياه الزوجيه دي في عدم وفي فقر، والفقر ده يجيب المشاكل. اكلمك والله الفقر ده يجيب المشاكل. الفلس ده بيطير بيخلي البيت ده يجيب، ده كان الناس ما عندهم دين. والفقر فيه والمشاكل ما لهم كل زهجان يا اخي مزهجين في الشغل ده. ومرات يكون هي عندها إشكال مرة بظروف تقع المشاكل. من ظن أنه سوف يتزوج حياة خالية من المشاكل موهوم. ده وهم، ده شغل مسلسلات وشغل جامعات وحب تحت النجيلة، بعدين لما تخش جوا البيت ده بتعرفوا حاجة. انت قاعد النجيلة والستيم تشرب ستيمك وتأكل وتأكل سندويشتي وتمشي وهي تمشي يا زر هوي في أولاد وبطني واجعاني وتمشي المستشفى الساعة واحدة صباحا أهل تعمل شنو كويس؟ ده لعب، ده زواج، ده ما لعب. عشان كده أقول حقيقة الكمال محال. الحياة الزوجية لا بد أن يكون فيها مشاكل. يا أخي بيت النبوة تقع فيه الإشكالات ويتعرض لبعض الهزات، ولذلك هذه تحتاج إلى حكمة الرجل وإلى حنكته. وأنا أرى أن الأجدر بقيادة البيت والأحرص على سلامته واستقراره الرجل، ولذلك أعطي حق الطلاق وبعولتهن أحق بردهن. الرجل هو اللي عنده الحق لأن الرجل بيفكر كثير، لكن المرأة عاطفية. لو قالوا المرأة طلق، لو قالوا المرأة طلق في توب ممكن تطلق، جيب لي توب ما جيت تطلق ولا طلقان انتهى الكلام. يعني قال لك الطلاق ده ربنا اداه للازواج، حق للازواج للرجال. ولذلك اقول ايها الاحبه الكمال محال. اسس حياتك على أن تحصل إشكالات، لا أن تكون الإشكالات جزء أساسي، لكن أن توطن نفسك على أن الخلل العادي والإشكال الطبيعي والمشاجرة التي تقع اعتيادية هذا أمر طبيعي في الحياة الزوجية. ثالثا السآمة والملل والحياة الروتينية. وأنا أود أن أقول هنا شيء، السآمة والملل، الحياة الزوجية كثير من الأزواج خلاص متزوج اليوم 5 سنوات 10 سنوات 3 سنوات بيشعر إنه بقى ما في جديد، في رتابة، هو يحتاج إلى أن يجدد، والتجديد ما في، والتجديد العنصر الأساسي فيه الزوجة. والحياة الزوجية ينبغي أن تكون فيها مفاجآت، تكون فيها مفاجآت وأشياء خارج الروتين. يعني مثلا كون الراجل والمرأة يكونوا مع بعض ويطلعوا ويتونسوا دعاتهم، لكن كونه ينشر الخلاء ويعملوا ميس يقول أنا أسابق وتسابقين ويجروا، ده بكسر الروتين. كان يفعله سيد البشر وإمام الرسل صلى الله عليه وسلم، كان يسابق عائشة اجري معه حتى الزمن ده كان مشيت تجري يقول زول ده عويس، يقول لك يا مولانا ما لك شنو والله يطمعوك في جريت الدار، يقول لك الشيخ بيجري مع مرته مش الخلق قال هو مرته بيجروا ما عندهم شغل، والله العظيم يقول لك كده. لكن يا أخواننا حقيقة هذا ضرب من ضروب كسر الروتين، أن تدلل المرأة بتغيير ألفاظ اسمها هذا من كسر الروتين. مرتك ما باسمك، حاول تغير في الاسم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الناس في التربية وسيد الناس في الأخلاق وفي كل شيء. يا زوينب، عنده مرت اسمها زينب، يقول لها يا زوينب، ولعائشة يا عائش، تفخيما. وهذا له وقعه وأثره في النفوس، يعني مرتك حاول تغير في اسمها، كلثوم تقول لها شنو؟ قل لا يا كلثوم ولا اي حاجه، المهم انت تغير في الاسماء كويس. ما بيجي الاسم ده ما في مشكله، وانا اقول المهم انا ذا شنو، اريد ان تحاول ان تتلمس الاشياء البسيطه في هذه المسألة كثرا للروتين. هل المرأة أن تغير في منظر البيت بين الحين والحين؟ يا أخي ده له وقعه في نفس الرجل وله أثره البالغ. ولذلك أقول السآمة والملل، يشكو كثير من الأزواج السآمة ويشكو الأزواج الملل. السآمة والملل بعضها عادي وطبيعي وفطري، وبعضها مرض لا يشبعه شيء، دائما يتطلع إلى الحرام، دائما يريد أن يغير في النساء، هذا لا يفعل. هذه كما قال ابن الجوزي مريض، ولو أنه رأى جميع نساء الدنيا واستمتع بهن لأراد غيرهن. تمقف ده أعوذ بالله، لكن في سآمة بتكون عادية، بعد قليل الحياة تستمر ويعيشون حياة هانئة ومستقرة. رابعا جفاف المشاعر والبخل بالعواطف، وأقصد بذلك أن حقيقة أيها الإخوة من أكثر الإشكالات الكبيرة، أقول هذا الكلام بصراحة، أن يعبر الرجل عن مكنوناته لزوجه، وأن تعبر المرأة عن مكنوناتها لزوجها، وأن يتخيروا الوقت والجو المناسب لذلك. يا أخي حياة أكل وشراب وقام وجبت لنا شنو كويس، الفطور بشنو، الاولاد ماشيين المدارس. يا اخي بنسب في ناس بيستحي بيخجل يبوح بمشاعره لزوجته. وفي صحيح مسلم سئل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اي الناس احب اليك، رجال سالوا قال له اي الناس احب اليك، قال عائشه. يا سلام، حتى انا كان سالوني رجال قال لي بتحب منه، طوالي بقول ابوي، وتاني بقول لهم أمي، لكن تقول مرتي والله يشيلوا حالك، تقول لك قال بحب مرتي طوال يقولها بتاو خاتم بجت. لكن خالة عائشة قالوا من الرجال، قال أبوه ما مشى بعيد. لذلك أن يبوح الرجل لامرأته بمقنونات مشاعره يشبعها. وأنا أقول إخواننا والله أنا أقصد المعالجة، أقصد المعالجة، ما وقفت عليه من الأخبار والمشاكل الأسرية يمكن أن أصنف فيه مجلدا. كثير من الزوجات تبدأ الانحراف وهي متزوجة لأن زوجها يضن عليها بمشاعره، فتقع في آخر يسمعها كلاما معسولا وصادف في نفسها فراغا وجفافا وحوجة لهذا وظمأ، فأشبع هذا المنحرف عاطفتها، فإذا بها تنقاد وهي متزوجة إلى المحرمات. وفي تقدير السبب الأول من الزوج. يا إخواننا أقول حقيقة كونه اسمع هذا الكلام، كون المرأة تسمع هذا الكلام كنت تخيل انه ما بتقول لك انا دايره، لكن بسرة هذا الكلام. بعض الناس يمكن ان يتكلم مع السكرتيرة بلطف او مع الزميلة في دراسة باحترام بانبساط شديد، ممكن ان يتعامل مع زميلات وصاحبات وجارات بمشاعر طيارة وبعواطف حارة، ويتعامل مع زوجه وحلاله ببرود. ماذا نستطيع أن نشخص هذه الحالة؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. والله أخواني أنا بستغرب، الإنسان ممكن يجود على عشيقة بمال ولا يجود بربعه على زوجه وحلاله وولده. كيف نصنف هذا الكلام؟ ماذا يمكن أن نقول عن هذا الكلام؟ إشكالات حقيقية، جفاف المشاعر. ولكن أيضا على المرأة أن تعبر عن مشاعرها. جلسة عجيبة رواها البخاري في الصحيح والنسائي في السنن، حديث أم زرع طويل، وراح الحديث حيرني، وحياة النبي مع زوجاته أدهشني. القائد الفرد والنبي المرسل والإمام القائد والمجاهد الصارم يدير حياة تسع زوجات، لا تحصل بين هذه الزوجات مقاطعات، وحياة من أسعد الحياة، وقيم من أشر القيم. يا أخي شوف قيم شرة جدا. يجلس يتكلم صلى الله عليه وسلم، عائشة تحكي له إنه جلس 11 امرأة فتعاقدنا وتعهدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. 11 مرة. قالت الأولى زوجي، أي واحدة مسكت رجلها ما خلت فيه حاجة، زوجي كلحم جمل غث، جمل لحم جمل وجلافيط غث ما عنده قيمة فوق جبل. يا أخي لحم الجمل ما فوقه فائدة، لا كان جدا ما كنت أشيله. قالت فوق جبل يتمشي عليه، لا سهل فيرتقى ولا ثمين فينتقل، يعني ما في حاجة قيمة تمشي عليها. الثانية قالت زوجي عشنق، عشنق معناه طويل وأهبل، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. يا أخي من سؤال عائشة ربما حكت وصول، كان لا أنا طعم بتخيله جاي تعبان من الشغل ومن هموم الناس، وجمع صلاة العشاء جاوب على الأكل ورد على الناس وسير الجيوش وعمل وجيه أموره كلها، جاء راجع البيت قالت له دار أتكلم معك، حكت له حداثة المرة، ما قال لها مرة هوي ما عندي شغلة يا أخي، أنا عندي صباح في راسي ده ما تكرهين حياتي يا أخي، أنا زوري من هناك تعبان يا أخي، دقة يا أخي ما دار على الزاق يا أخي، خلاص ما قال لها كده. استمع إليها حتى حكت جميع كلامها، والدليل على أنه كان مندمجا علق على كلامها وقال لها إنما أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لم أطلقك. فقالت عائشة بل أنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. يا أخي درت ناس قاعدين يعني شو بعد كلام إخواننا الأسرة دي ده إمام قائد عنده مشغوليات حتى الواحد يقول لي مرت الله ما فاضي يعني أنت عارف أنا والله بستغرب بس أقول لك الشغل شغل شيطان في كلف في كلام التلفونات الثقيلة بين المخطوبين واحد يكون خاطبة يتكلم معاه نص ساعة بالتلفون وساعة وناس مخطوبين الاسكراتات إذا لك ذلك كتشين 25 ورا 25 نظم الناس يدونهم في شنو يا ناس المستعجلين لها شنو والله تابعوا بعدين اقسم بالله بعدين تابع بعد سنة تعرفها تابع وتقولها مع يا مرهوز والله أنا تعبان مصبع مستعجل شنو النظم جاي النجة جاية لكن أقول لك حاجة مش في الحرام كده بعدين لما يجي في الحرام ما بيجي لأنه شغل شيطان الشغل ده شغل شيطان أعوذ بالله نسأل الله السلامة والعافية فإذا جفاف المشاعر ومن هذا أن إخواننا الرجل إذا تكلم مع المرأة يبث عن مشاعره أيضا على المرأة أن, 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 أن تتجاوز ما في راجل سمع ناس الجيران عايشين رومانسيات ثقيلة الراجل قال لمرته شايف الجمرة دي قلت له أي قال لا والله أنا شايفك أجمل من الجمرة دي وده ما كذب دي المواطن اللي بيكذب فيها على المرأة تقول لا أنت أسمح مرأة في أسمح مرأة أسمح مرأة وين في السودان ما أسمح مرأة خلي تمشي مرأة أه. تقول أسمح مرأة كيف بقول لا أنت أسمح مرأة هاي ما هي تستحجد قل لا يا أخي أنا ما شايف أسمح منك حقيقة يعني فده قال لا شايف الجمرة دي قال ثاني قال لا والله تسمح من الجمرة دي زولك قال خلاص أنا أطبق الكلام ده بس سمعه جالي مرته قال لا شايف الجمرة قالت لي يا راجل جنيت عميان أنا الجمرة دي ما شايفه طيرت لك من الكلام مرة واحدة لا قال لا أنت أسمح ولا كده سكت خلاص ثم مضبطه ذاته قالت يا راجل جنيت ولا شو عميان أنا حتى ما شايف الجمرة دي كويس فجفاف المشاعر والبخل بالعواطف خامسا غياب التفاهم والحوار أنا أقول قاعدة أساسية التوافق بين الأزواج مصدر السعادة الزوجية وأن يتلمس الرجل مواطن إشباع المرأة أولا في عواطفها ثم ثانيا في جسدها ثم ثانيا في تفكيرها عليه أن يتعامل مع زوجته كأنها طفلة شفت الرجل العاقل بتعامل مع الزوجة كأنها طفلة كويس يدللها كويس ويحتملها تدل معناها تحتمل أخطاء وهكذا وأنا هنا أود أن أقول شيء من أسباب اختيار هذه المحاضرة رسالة أرسلتها إلي امرأة متزوجة ومن كثرة ما أن الرسالة كانت معبرة أكاد أحفظ كلمات وألفاظ هذه الرسالة تقول الزوج مع ورطة الحياة وكثرة المشغوليات ينسى عواطف امرأته ومشاعرها الغضة التي تحتاج إلى أن يتعهدها الرجل وأن يتقيها بماء حنانه حتى تنشأ هذه العواطف فتظل وريفة تظله وتظل عياله تنعكس على عياله أمنا وسلامة ورفاهية واستقرارا قالت فإذا بالرجل يأتي في آخر اليوم متعبا مثقلا بالهموم وزوجته قد هيأت له جلسة ليس بالضروري أن يكون لقاء جنسيا ليس بالضروري ولا لقاء جسديا إنما تريد منه بعض العواطف الحية وبعض الكلمات الجميلة وبعض العبارات الحانية وبعض اللمسات الرقيقة فإذا به يجدها قد تهيأت فأول ما يدخل يصدر كلمات يقص فيها ويخبرها معلنا أنه متعب يريد أن ينام ما بقول ما دايرك يقول لأن تعبان داير نوم لو عندك كلام بتقدر تقول لو جاي فونس وعفتونس معه قال دي رسالة البنت وقد يصدر هذا من دعاة يعلمون الناس الدين فيا عجبي كيف غفل أطباء القلوب الذين يداوون جراحات المجتمعات عن مداوات جراحات قلوب قلوب نسائهم. هذه الرسالة أول ما قرأتها قررت في الحال أن أقيم محاضرة في هذا الشأن والخصوص حلا وإشكالا. وأنا الآن حقيقة لا أقصد بالمحاضرة الحضور الذي أمامي، أقصد بالمحاضرة التسجيل حتى تنشر هذه المحاضرة في أكبر إطار على حسب تقدير البطير. أحس أن المحاضرة قد تعالج إشكالات أسرية وتتلمس جراحات حقيقية موجودة في واقعنا، قد لا نستطيع أن نتكلم عنها بشيء من الجرأة والشفافية والصراحة والوضوح. أقول غياب التفاهم والحوار على الرجل دون أن تخبره زوجته عليه أن يحس برغباتها وبما تريد، فيملأ عواطفها بالحنان وبالكلام الجميل والعبارة الرقيقة. وعليه أن لا يكون أنانيا، فإذا أحس أن زوجته تريد إعفافا وإحصانا منه، وهذا من مقاصد الزواج الأساسية، عليه أن يفعل، لا يأتي إلا إذا رغب هو فقط. أيضا ينبغي أن يعفها وأن يحصنها، إني لأتزين لزوجتي كما أحبها أن تتزين لي، كما قال ابن عباس. هذا ليس كلام عالم من علماء الاجتماع أو عالم من علماء النفس في أوروبا، هذا كلام حبر الأمة وترجمان القرآن، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولذلك أقول غياب التفاهم والحوار قضية أساسية. وأنا هنا أقول لتكن القاعدة الأساسية، وخذ مني هذا الكلام، أن الحياة الزوجية مشكلاتها إذا لم تحل في أضيق إطار في غرفة النوم بين الزوج والزوجة فقط تتفاقم المشاكل وتصل إلى أسوأ الدرجات. والأصل أن تحل المشكلة في داخل البيت. بعد واللاتي تخافون نشوزهن، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح برضو في الأول بيناتهم أن يصلحا بينهما، والصلح خير بغير أنانية، وأحضرت الأنفس الشعر. ولذلك أنا أقول هل يمكن إذا جلس رجل في هدوء وامرأة في هدوء أن يصلوا إلى حل، حتى ولو كان الحل أن يتفارقوا بالمعروف؟ أحيانا يكون الحل، والله يا أخوانا أنا تزور جاني عنده مشاكل أسرية عجيبة، خلاص كم حالة أحاول أحكي لكم يعني طرف منها. جاني شاب في مقتبل العمق في مركز مرموق جدا، الزول ده وصل إلى طريق مسدود مع زوجي، ما في بيناتهم أدنى خطوط الالتقاء. حاولت أن أعالجه سنة بدي توجيهات وبيجي راجع لي وتاني بكلمه أقول أمشي طبق كده أمشي أعمل كده، المهم في النهاية ما نفع، اضطر أن يطلق. حمدت الله على كمال شرعه، لو ما كان في طلاق الناس كان يموت. حمدت الله على كمال شرعه، وإن الطلاق من كمال الشرع، وإن من نقص النصارى والكاثوليك تحريم الطلاق بينهم لأنه دين ليس واقعي. والذي يحصل في أوروبا أنه إذا منع الطلاق تحصل من الزوجة علاقة مع غير مع من يشبع رغباتها وتميل إليه، وهو يخالي غيرها، وكل يعرف بالآخر وتستمر الحياة هكذا. الحالة الثانية جاءتني امرأة ومعها زوجها وابنتهما أو بنتهما الكبرى، وجلسوا إلي يريدونني أن أطلق بينهما لأول مرة. فحاولت، ولكن بعد سماعي إلى حديث طويل في حضوره منها وفي حضور ومنه في حضورها، وسماعي إلى كلام البنت في حضور أبيها، كان يجب علي وجوبا شرعيا أن أسعى إلى تطليقهما. ولأول مرة عندهم 6 صغار والألم يعتصرني، هو قال لهم ما بطلق إلا فلان يقول لي طلق علي أنا، قلت له طلق، قال لي قلت كده، قلت له حسنا، قلت له حسنا، طوال يطلق، مع انه مشوا محاكم ومشوا ابي يطلق اصلا، لكن اقتنعت انه الحياه الزوجيه تعذرت وانها وصلت الى طريق مسدود حقيقه. ولاول مره احس ان فعلا الطلاق الشرع لا يحبه، ولكنه يقننه، يضع له قواعد وشروط وضوابط وطريقة وهكذا. ولذلك أقول غياب التفاهم والحوار، أحيانا يكون التفاهم والحوار يا إخواننا، أنا والله أريد معالجة، معلش اسمحوا لي، حتى ولو في بعض الشباب أحيانا قد يكون التفاهم والحوار مفقودا على فراش الزوجية، وهذا من أكبر أسباب تعثر الحياة الزوجية، وهذا يحتاج إلى أن يقتنع الرجل بأنه يحتاج إلى معالجة، وأن تقتنع المرأة أنها تحتاج إلى معالجة، وأن يحاول كل منهم هدفه أن يكون إسعاد الآخر وإشباع رغباته وإحصانه وقضاء وطنه، هذا من الدين والشرع، وأن يتخير الوقت المناسب، وأن تعذر المرأة زوجها إذا رأت منه نفورا، وأن تحاول أو أن تسعى إلى تنويع الطرائق لاجتذابه حتى لا يكون فريسة للحرام والشارع، وهكذا. والعقد صحيح. سادسا، الغيرة المدمرة، غيرة الرجل على امرأته رجولة، وغيرة المرأة على زوجها حب، ولكن إذا صارت الغيرة وسواسا انتقلت من الرجل فكانت شكا وظنا، وهذا يعصف بالحياة الزوجية ولا استقرار مع الحياة معها. الحياة الزوجية مبدأها الثقة والطمأنينة والسكون إلى الآخر، ويوم أن يحس الرجل أن لامرأته علاقات مريبة لا يستطيع أن يعتبرها زوجة، وسوف يظل مهينا لها في باطنه. وكذلك العكس الصحيح، يوم أن تحس المرأة أن لزوجها علاقات، إخواننا في إشكالات، أنا أقول لكم إشكالات حقيقية، هذه الإشكالات هي موجودة في نسوان، بيسموه الرجال في الزمن ده بيسموه التفتيش. تعرف التفتيش شنو؟ المرأة كل ساعة كده الرجل أنت وين؟ طبعا مشينا، كل مره تقول انت وين؟ جيب لنا معاك العيش، ما تنسى العيش، بعد ساعه تضرب له تقول انت وين؟ معاك منو؟ ما تنسى الدكوه، بعد ساعه وين انت؟ وصلت وين؟ متغدي معانا؟ اي جيب لنا كيس موز. يعني ممكن تقول كيس الموز والدكوه والعيش في المكالمه الاولى، لكن هي دائره تعرف ما شوين بتفتش فيه، يعني بتعيش في الجلد شديد خلاص، ده حب زايد بدمر. وفي نسوان بيفتشن الموبايلات، انت خليت الموبايل في الشاحن ومشيت طلعت العشاء، كيف تجي تفتح المخيل تشوف اول حاجه الاسماء، تقول لك ايهام دمنه ونجوى دمنه وليلى دمنه، دي زميلتي، زميلتك علاقتك معها شنو؟ ومسجله ليه؟ يعني درس مشكله. بعد ذلك افتحوا الرسائل المرسلة، تشوف انت رسلت شنو، وتشوف الرقم ده رقم منه، وكان حسد بانه الرسالة غرامية ما ياها، طبعا ما في رسالة اصلا كي تكون لراجل، اكلمك في رسالة ما في تكون لراجل، عيونك وشنو ما عارف وكل عينك، في زول بيقول للراجل عيونك وكل عينك، تعرف انها رسالة لمرأة طوالي، تقول له زر، معلش الكلمة دي بتزره ولا ما بتزره؟ بعد ذاك يعلم ويفتش في المخارج ويتمتم، يا زول قد خليك تمتم من الاول، حرام ما تبعد منه انت، التمتم دي حتى شايله داعي، الذره دي حتى ما حر كويس، وكمان المكالمات الرسائل الوارده، يعني شفتها تفتشت. انا ارى حتى ولو الرجل عنده هذا الانحراف، على المراه ان لا تبحث، حتى ولو تعلم انها سوف تجد في الجوال، عليها ألا تبحث، لأن قيمة عظيمة قد انهارت، ولأن الهيبة بين الأزواج واحترام كل للآخر ينبغي أن يبقى أسوارا متينة. وتحصل هزة حتى لو هي عارفاه. يا اخوانا ما فينا الزول بيتكلم بالموبايل لما يكون قاعد جمرته ويجيه اتصال بيقوم بيزح بعيد يبقى بيتكلم بالراحة بالراحة. هي طوالي بالشك بتقول كان موضوع عاد كان يتكلم جنبي ما قاعد يتكلم جنبي الزمن ده كله يقول على الناس كلهم جنبي الزمن ده كله دي معناها واحدة طوالي بتقول دي واحدة كويس. لكن انت خليه المرأة ما تسأله ولا تلحقه لكن عليها أن تسعى هي للفت انتباهه وإلى جذبه فربما وقع الخلل من أنه فقد أشياء جوهرية فيها. هذه نقطة واضحة يا إخواننا المواضحة واضحة المواضحة. طيب من الإشكالات والأسباب التي تعطف بالحياة الزوجية وتجعل الأسرة مضطربة كثرة الطلبات وواد من قوائم المشتريات والكماليات. حتى أي راجل ترجع عندنا لو قلت لي أنت أكثر حاجة بتضايقك في المرة شنو؟ مرتك شنو؟ بيقول لك طلباتك كثيرة وما خاصة مع رمضان الأبري ما سوينا وشنو ما عارف. حتى أنا متأكد في نسوان ما جو عشان الأبري في نسوان يكون ما جانا المحاضرة بيقول لك عشان نسوي الأبري. يا أخي أبري شنو؟ سنين تقول ما قاعد تسوي الأبري الحظ شنو؟ قلت يعني عشان أوريك العقلية. أنا أقول للمرأة المسلمة إياك أن تكوني ذات تفكير سطحي وعقلية بحلة. يا أخي ساعد زوجك أحيانا لما يدور يجيب قولي له هذا المال ينبغي أن نفعله فيما كذا وكذا وهو مجدي. لكن أقول اسمحوا لي هذا الكلام بعض النساء توصي المرأة أختها ويتواصى النساء بالسوء مع بعضهن. تقول له تقول المرأة لأختها الرجال ده كلام عين طائرة وكان لقوا القروش بيتزوجي ما تخلي قرش في جيبه نظفي تمام عشان لو داري عليه ما يدري عليه. طبعا ده شغل الشياطين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول شنو؟ زخرف القول غرورا. ثامنا وهذا هو الأخطر عندي من أكبر أسباب المشاكل الأسرية التدخل من خارج الأسرة الصغيرة. طيب ماذا أعني بالتدخل من خارج الأسرة الصغيرة؟ شوف يا إخواننا أسوأ شيء ما يسميه الشارع التخبيب. التخبيب إنه امرأة تكون متزوجة رجل يدخل آخر أكثر منه مالا وأحسن منه وضعا يغر المرأة بأن تتطلق من هذا الزوج الذي لا يشبع رغباتها وأنه لا يستحقها إذا ما بيستاهلك فتبدأ في سلسلة من المشاكل لتتطلق من هذا وتتزوج ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن أبي داود ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وفي رواية من خبب امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجنة. وحكى أصحاب السير والأخبار أن امرأة جميلة متزوج بها حمال عتالي لكن متزوجه من سمحة أمير من الأمراء حسده قال بالله عنزل والله ما بيستاهل قال ما بيستاهل أهم يقسمون رحمة ربي أنت تستاهل الحكم ده حسن أنت تستاهل كان جينا للمستاهل هو بيستاهل. فقام قال ليها يا أخي أنقلك قاعدة في كوك أنقلك إلى قصر من أوله بخدمه وحشمه وجواريه لك. قالت له إنه وإن أصبح في أقماري جلابية مقطعة إنه وإن أصبح في أقماري ونقص من الدرهم والدينار أجل عندي من أبي وجاري وصاحب الدرهم والدينار، أخاف إن غدرت حر النار. لأنه أخذ يدها بالحلال، يقولون في العقد زوجناك على كتاب الله وشنو وسنة رسوله. وينبغي أن تكون الحياة الزوجية في كل مفرداتها على كتاب الله وعلى سنة من؟ وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دائما التدخل. الأمر الثاني في التدخل، المشكلة الكبيرة بين زوجة الولد وأم الولد، المرأة مع نسابتها. وإذا كان للزوج أخوات في سنها لا تقبلهن ولا يقبلنها، واسمحوا لي هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد إضاءة، لأنه مشكلة حقيقية. دائما شوف إخواننا، الأم ترى أنها أحق بالولد. لماذا؟ لأنها ربته وأنجبته ووضعته وحملته وتعبت فيه، فرأت أنها لما جاءت تفرح بولدها وتتمتع برزقه وعطائه جاءت هذه الحسناء من غير الأسرة فأخذته. الزوجة ترى أنها أحق بالرجل، والأم ترى أنها أحق. وفي تقديركم من أحق بالرجل، مرته ولا أمه؟ الأم أولى، ما في كلام، الأم أولى. وهي لا المتنبل أنه فلان دلال ساو خاتم، فعلا إذا كان بيسمع كلامه ويسمع كلام أمه هنا دلال ساو خاتم، وهذه مذمة. الأم لا تعوض، أمك دي نصف محل حاجة، دي قاعدة، أمك أولا. لكن لا تسمح لأمك أن تكون ظالمة. كيف؟ أحيانا الأم تتحامل وتحمل الكلام ما لا يحتمل، وتحمل التصرف ما لا يحتمل، فتوغر صدر ولدها على زوجه. ولأول مرة أرى أما تشقي ولدها، إن الولد بذلك سوف يدخل في دوامة من المحن بين أمه وبين زوجه، صاحبة خصوصياته وصاحبة عورته، كن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وإذا كان له ذرية سوف يعاني معاناة شديدة، وبذلك دفعت الأم ولدها للشقاء. والذي أعرفه أن الأم العاقلة حتى ولو حصل ما يسيئها من امرأة ولدها لا تخبر الولد، حفاظا على حياته الزوجية وحرصا عليه. هذه القضية، معلش أخوانا اسمحوا لي أدي إضاءات، لأن أقول لكم حاجة بدون مبالغة، على حسب ما ورد إلي من المشاكل، إذا صنفتها 90% من المشاكل، 90% من المشاكل الأسرية سببها العلاقة بين الزوجة وأم الزوج. قالت لنا ما جات عزتنا، جات متأخرة، اليوم دي ما جيت في البيت ما احترمتني، ده إذا ما قعد معكم ما احترمت أخواتك، ما شنو ما عارف، أمك طعنت لي بالكلام، أمك توت لي. يا أخي تشوف يا أخوانا، الكلام ده حاصل ولا أنا موهوم؟ حاصل ولا ما حاصل؟ مشكلة كبيرة جدا حقيقة أيها الأحبة. وأحس حقيقة أن هذه قضية أساسية. الأذان يفضل، فضل فضل الأذن، كأن في شيء، هل هو شيء فطري؟ أنا في تقديري أنه ليس شيء فطري، أو لو أن فيه شيء فطري الجانب الفطري بسيط، فيه أشياء من المبالغة. طيب لنحدد فيما الصراع. الصراع في الثروة والسلطة، جد يعني الدنيا دي كلها في الثروة والسلطة. كيف في الثروة والسلطة؟ النظرة كلها نظرة مادية، حتاخذ وبدل ما يدينا حيديها. ومرات يقولوا ليك بدي مرته واهل مرته, يعني جرته دقي ادي مرته واهل مرته اللي هو نسابته الراجل, وما بدينا نحن دي الام تقول لك كده, وما بدي اخواته كله في يدي ويدي, يعني قروش, يعني في النهايه قروش. طيب نعمل بروتوكول لتقسيم الثروه والسلطه, نسموه شنو اكيد, نسموه بروتوكول المجرد كويس يا اخي. يا اخوانا انا في تقديري كده, بمعنى شنو؟ بمعنى يا اخي كله في دنيا, وهذا ليس من فعل اهل الاخره, وهذا الذي يهمني كثيرا. اقول ان الصراع هذا صراع مادي. طيب كيف يحل؟ اسمع الحلول, لا بد اتكلم فيك كلام واضح. الحل الاول لا بد ان يكون الرجل صارما وواضحا, وان لا يخلط بين اسرته وواجبه تجاه امه وارحامه وبين زوجه وبين اصهاره, لو نسب تسمون نسبا لا يخلط. وعليه ألا يطمح بتدخل, وان يعلم المراه منذ الليلة الأولى ماذا تعني أمه بالنسبة له. ده واجب الرجل يكون حاذر. الأم تطاع. اسمع هذا الكلام أخي الكريم, الأم تطاع, لكن أيضا الأم ليست إلها وليست معصومة, وللأم أهواء ويمكن أن تتهم. فعلى الرجل أيضا أن لا يقول أطيع أمي في كل شيء, عليه أن يكون حازما وأن يضع الأمور في نصابها. ده بالنسبة للحل الأول, ده الحل الأول. الحل الثاني, على الأم أن تعلم أن ولدها مصدر سعادته أن لا يشقى مع زوجه, وعليها أن تسعى وأن تتقي الله في هذا. وأنا أذكر الأمهات بشيء, أقول يا أيتها الأم, أترضي أن يفعل هذا مع بناتك المتزوجات؟ لو أن أم أزواج بناتك اللائي تزوجن تعرضن لإهانة وإلى إغار صدر تجاه بناتك أترضي؟ ولذلك أطالب كل أم أن تعامل زوجة ولدها كابنتها, اعتبرها بنتك, احترميها وحبي لها ما تحبين لنفسك لبناتك. والحل الثالث, الزوجة, على المرأة الزوجة أن تكون عاقلة وأن تعلم أن زوجها لن ينفك عن أهله, بل عليها أن لا تحترم زوجا لا يحترم أمه, بل عليها أن تنزل الأم في منزلة أمها, بل عليها أن تحث زوجها على رعاية أمه, وإذا أحست بتقصير عليها أن تنصح زوجها بتقصيره تجاه أمه, لأن هذا يظهر في ذريتها وأولادها. طيب حتى لا أطيل, يوجد شيء مكتوب طبعا في هذه النقطة, أن الأصل حل المشاكل بين الزوجين فقط, لا أم الزوجة تتدخل ولا أبو الزوجة ولا أبو الزوج ولا أبو ولا أم الزوجة, يحل المشاكل. موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع علي بن أبي طالب موقف عجيب في السيرة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام, والحديث في البخاري, بيته بيت فاطمة, فلم يجد عليا في وقت متأخر من الليل, فقال أين ابن عمك؟ قالت لا حانا, يعني شكلنا. وهذا يقع حتى في بيت بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم, حاجة طبيعية, لكنه خرج يا سلام مؤدب. انت لما شاكل مع المرأة ما طلع, اطلع انت ده حل الناس بقى انت. لكن لو تقول لها امشي بيت ابوك كذاك بدو كلام تجيب يقول له ذاته رافع ان خرته وقايل نفسه شنو اخر راجل في الدنيا ذاته كان زي الرجال الثاني كان يسوي شنو لم اكلك ولم سوي لك ولم لبسك زي ما الرجال ملبسين نسوان املوها لك جد. وفي الناس يجوا يقول له يا اخي الله ذات ما كتر لي النسوان والله راقدات في الشارع زي البطيخ امشي ازور على الرسالة والد يا اخي قال لك ما تطلعها ولا تخرجوهن من بيوتهن يا اخي بعد ما تطلقها قال ما تطلعها ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه يا اخي قال لك البركه طلقتها هي لا تمشي لانسى لا هي تمشي من سرقه نفسها ولا تقول امشي بيت ابوك تجنب العده الا ان تكون طلقه بائنه بينونه كبرى اي طلقه ثالثه. فخرج النبي الى المسجد فوجد عليا يرقد في المسجد على جنبه فجث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وازاح بيده الكريمه التراب عن علي. يا سلام ده حريص على حياه بنته حريص على الاسره. وقال قم يا ابا تراب فكناه وكان يكنيه بابي الحسن فكناه بابي تراب فكان يقول والله لهي احب الي من الدنيا وما فيها. وفي السودان عندنا هذه المواقف الرجوليه انا شاهدت برضو الحمد لله دي مواقف ايجابيه شاهدت البيب تجي زعلانه من راجلها تقول لها مالك طلقي تقول لا اقول لها ارجعي ترضى ما بدخلها ابوها الوليده ما بدخلها حرصا عليها. وده ادب في السودان راسي جدا كان بالمناسبه ما بيسمع عليها. والاباء العاقلين رايتهم لو ان زوجها اخطا فيها لا يحسسها بأن زوجها أخطأ فيها ولا أنه سوف يقف معها رجالة بس يقول لا إنتي ليه ما عملت كده إنتي غلطانة. لكن بعاد الموضوع بطريقة أخرى بلاقي الراجل براو يقول جاتني وكده وكان غلط منك لكن أنا ما قلت ليها وكده وأمسك عليك زوجك وكده. ماذا بين الزوجة وأهل زوجها تكلمنا عنه. طيب إشكالات معاصرة معلش أخواننا هنا في إحصاءات أنا ما أعرف في إحصاءات ولا ما أنا ما شايف حاجة في إحصاءات. عملت إحصاء بين المزوجين سألت مزوجات بدون أسماء أسئلة وسألت عملت استبيان يعني وسألت متزوجات عن العلاقة الزوجية مثلا هل الرجل يقدم للمرأة هدية بتديها هدية هل الرجل بيديها كلام جميل. هذا الإحصاءات دي أنا هتجاوزها عشان الزوج بتاع الصلاة. طيب هتكلم عن إشكالات معاصرة في أشياء حقيقية معاصرة. الإشكالات دي إشكالات عامة لكن أود أن لمزيد من الإحاطة بالموضوع الإفادة في حياة الأزواج إشكالات معاصرة. أولا جفاف المشاعر فتكلمنا عنه التعبير عن مكنونات النفس. ثالثا الحب أو ثانيا اختلال مفهوم الزواج عند الأجيال. إخواننا أنا الآن أشعر أن الأجيال زاهدة في الزواج أو أنها تفهم الزواج. أسمعوا كلام كويس إخواننا كثير من الأجيال المعاصرة تتصور الزواج علاقة جسدية وهذا اختزال لمفهوم الزواج. والزواج في الإسلام متعة ومسؤولية. أشعر أن الشباب الآن الزواج عنده علاقة جسدية كويس ولذلك يحرص على الشكل ولا يحرص على الجوهر يحرص على الصورة ولا يحرص على المضمون. جمال الوجوه مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوس ينفعه قنديل على قبر مجوس ينفعه لا ينفعه. طيب فاظفر بذات الدين تربت يداك ده مفهوم الزواج في الإسلام. ثالثا الحب بين التفرغ والانشغال. كون الرجل انشغل عن المرأة لا يعني أنه لا يحبها. وأنا ينبغي يعني أود أن أسلط الضوء على الحب. إخواننا من الإشكالات الكبيرة جدا المحاصرة المسلسلات والحب والكلام الثقيل ده دائما حكمة الله العلاقات التي تبدأ بالحب والغرام في الجامعات بين الشباب 90% لا ينتهي منها بزواج. خير حدها الكفتيريا والنجيلة ما بتنش شبر لي قدام 90% بيمشي الزوج في الحلة بعدين شرب الناس في النجيلة يديها كلام تجيل أنا بحبك وأنا شنو ويمشي الزوج من الحلة هناك تختار له أمه وتختار له أخته بيت ما بتمشي الحفلة. 10% بيتزوج ده 90% منهم بيفشلوا. هراشلوا يا أخي أنا بعرف ناس يقول لك قال بيحبوا بعض مما هم شفاع صغار قال الجامعة ذاتها هي دخلت جامعة بيحبها وهو دخلت جامعة بتحب جوا جامعة تابوا يتزوجوا بعد طلقوا لا مرة ولا اثنين ثلاث طلقات تاني ما بترجع لنهاية بل حب التجربة كله ده وهم. الحب الحقيقي وجعل بينكم مودة ورحمة. انت لما تدخل بالمرأة دي كأنك تعرفها منذ سنين طويلة بما أودع الله في الزواج من سر وحكم وأسرار بالغة. طيب مفاهيم خاصة. المفاهيم الخاصة دي عبارة عن معالجات للحياة الزوجية. المفهوم الأول الهدية والعطية أو العطية والهدية. يا إخواننا فرق في الحياة الزوجية مما يكسر الروتين ومما يجعل الحياة دائما متجددة لا أن تعطيها إنما أن تهديها. الفرق شنو؟ أوريك الفرق. المرأة كان قالت لك دايرة أشتري توب دار اشتري سكرت وبلوزة دار اشتري اي حاجة بكم 200 ريال ها امشي اشتري دي اسمها عطية اعطيتها لكن بجيب الحب الهدية ما قال تعاطوا تحابوا قال شنو تهادوا تحابوا لو قمت جبت اسكي اشتريته انت بزوجك وجبت ليها بتقيم أجل من أي حد. إذا جبت ليها هدية بسيطة ساعة يد أي حاجة مهمة يا أخي إن شاء الله قلم بك ما عندك حق قلم بك لكن كرتس كويس كده وعمل له بتاع الهدايا ده وقول له يا أخي بهدية مني لك والله تقيمها أكثر من مليون تديها. يعني المرأة تديها مليون تشتري لها حاجة زي رغبتها أجل منها عندها هدية بسيطة جدا جدا لكن تقدم في قالب من الحب والود واستشعار معاني هذه العلاقة المقدسة. ده الأمر الأول المفهوم الأول. المفهوم الثاني المداعبة واللمس بغير شهوة. ليس بالضروري أن تكون حياة الأزواج عبارة عن ملامسة للشهوة فقط، لا، ملامسة للمزاح، ملامسة للضحك، ملامسة للتنبيه، يا أخي ملامسة لتساقط السيئات. فإذا وضع يده في كفها تحاتت وتساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما أو تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما. إذن المداعبة واللمس بغير شهوة. ثالثا تجديد الحياة وكثر الروتين. وأقصد بتجديد الحياة كيف تجدد الحياة؟ تجدد الحياة بتغيير نمط البيت بالمناداة بألطف الأسماء بالخروج أحيانا خارج البيت. يا أخي سوق المرأة وسوق الشفاع سوق براها وطلع تفسح أخرج معها في رحلة. يا أخي لا يمكن أن تكون أنا لا أتصور أن الإسلام يمنع الناس من هذه المسائل بل يحث ويحض عليها وعلى حسب حاجة الناس إليها قد تجب وقد تستحب. يعني قد تكون واجبا وقد تكون مستحبا. إخواننا هذه المسائل مهمة جدا وهي بسيطة جدا في تعاطيها وعظيمة في مضمونها وآثارها. يعني دائما تخرج من جو البيت كويس، اعطاء الهديه تجديد الحياه يا اخي، تغيير نمط البيت، ما تجيب حاجه جديده كويس. في نسوان بيغيروا الطجل بتاع البيت والفرش وشنو ما عايز كله 6 شهور، وهم ساكن وهم يا 6 شهور، انا جعاني 6 شهور كل مره تمشي الاساسات وشنو وشنو، حاجه بسيطه بشيل كويس، مره تجعل شمعه، مره تجعل المهم اشياء تحاول ان تكسر هذا الروتين. انا الكلام اكثر من كده، بيقولوا زود الليله بدر رومانسي ذاته كتيف، لو قلت لكم جيبوا ورود حمراء وحاجات زي دي تقولوا هاي الشيء ده شنو الليله كويس يا اخي، الشيء ده لا ده ورود حمراء ولا ورود خضراء، الشيء ده بس كده يعني الكلام الطيب. لو غيرت اوضع الكراسي جوا البيت كويس، بخر جابت شيء كده سمع الوان هذه، جابت اشياء وتقول ايش ده عشانك انت، تجعله يحس ان البيت جنه لا يريد ان يخرج من البيت. رابعا الاستماع الجيد، اعني به اكثر شيء يحفز المراه ان يستمع اليها الرجل. يا اخي مرات بيني وبينكم يعني النسوان بيقول كنفات لكن انت اسمعك منك والله، مرات بيقول لك انا في الوضع ما عارف يجيب يقول ولا اي خير ان شاء الله كويس، اسمع لا يا اخي بعدك على الله على السجن، لكن من الاول تكهمه تقول صمي خشمك ده ولا ده شو السماع الجيد بالمناسبه. انا والله بستغرب يقول لك قال الرسول قال شاوروهن وخالفوهن، قال ده رواه مندى قال شاوروا وخالفوهن، الرسول ما قال كلام ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام سيرته الفعلية النبوية بشاور أم سلمة في كبريات قضايا الأمة الحاسمة ويأخذ برأيها، يقول شاوروني وخالفوني، ده كلام سوداني ما في السنة ما في. ولذلك أقول حقيقة في هذه الجزئية الاستماع الجيد يشعرها بكينونتها. خامسا تحديد الأهداف، وده للأسف الشديد معلش أنا كنت مرتبه في الأول لكن خدت لي في الـ النهاية تعنى الخامس، لكن ده الأول تحديد الأهداف. لماذا تتزوج؟ لماذا تزوجت؟ أريد سعادتي. ولماذا اخترتها؟ لأنها تسعدني. وماذا تريدان؟ نريد بناء أسرة مستقرة ترفرف في جنباتها أعلام الهناء والمحبة والوئام والتفاهم والانسجام والحب المتبادل والاحترام الذي يملأ جنبات البيت، ومن ثم خروج أجيال صالحة وذرية طيبة تقود الأمة وتفتح القدس وتجدد العهد وتنصر الدين. إن لم تكن هذه الأهداف فاعلم بأنك منذ أن اختلت أهدافك الأساسية لن تسعد في حياتك الزوجية أبدا. ومن كانت هذه بل لم تكن هذه أهدافه وقد تزوج، عليه أن يجعل هذه أهدافا أساسية، وسوف يرى هذا أثر هذا عليه لأنهما قد اتفقا في الهدف. هو يريد الجنة وهي تريد الجنة، ويريدان الزواج مطية للفردوس الأعلى. وإذا اتفق هو يريد الجنة وهي تريد الجنة، اعلم أنهما لن يختلفا، ولو اختلفا توصلا إلى نتيجة. أخيرا وكان هذا أيضا ينبغي أن يكون من النقاط الأساسية الأولى، الدين أساس السعادة. لا تتصور أن حياة زوجية يمكن أن تكون على غير الدين. زوجات يشكون ترك الرجال للجمع والجماعات وطاعة المخدرات والتساهل في الصلوات والتكاسل فيها وهي نشيطة وعابدة وتذهب إلى الدروس وزوجها يمنعها، وأزواج يشكون عدم التوافق والانسجام الروحي والفكري والقيمي بينه وبين زوجته، هو في وادي وهي في وادي، هو يريد الآخرة وهي تريد أن تقعده وتثبطه، لن يجتمعا، ومصير هذه الحياة الزوجية إلى الانفصال والفراق. رسالة أخيرة أيها الإخوة، على الزوجين أن يثقا في نفسيهما وأن يعلما أنهما قادران على تجديد حياتهما وصناعة الاستقرار، وأن يقصدا نفع الأمة وإضافة رصيد من الأجيال الصالحة، وأن يتقي كل منهما ربه في الآخر، وأن نحاول إنزال هذه المفاهيم على أرض الواقع. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة، والتي كانت تحت عنوان الإبهاج في حياة الأزواج، والتي كانت تحت إشراف منظمة نسوية قديرة أعتز بها جدا، منظمة قناديل النسوية الخيرية، المنظمة التي نشأت قبل سنين عددا، ولكن جعلت من الأسرة وتصحيح المفاهيم والعمل الدعوي العلمي والتربية داخل إطار في إطار النساء هذا مجالا. هذه طباعة من منظمة قناديل للمحاضرة، نفس الكلام الذي قيل مطبوع مكتوب حتى يستفاد منه، لكن لأن المنظمة تحتاج إلى دعم لا نريد أن نقسم هذه مجانا، دعما لأنشطة المنظمة في كفالة الأيتام، في الدورات التأهيلية للنساء، في حلقات التحفيظ والعلم، في العمل في المناطق الطرفية في أوساط النساء، وهذا نفقده. أريد أن يشترى هذا بأغلى ما تملك، أي حاجة عندك جيبة ما في شكل، لكن الحد الأدنى كم يا الحد الأدنى كم؟ 5000، الحد الأدنى 5000، لكن إذا دفعت 50 ادفعها علك أو تسهم في إضافة لهذه المنظمة الطيبة المباركة، منظمة قناديل النسوية، في تعريف المنظمة وبعنوان لمن أراد أيضا أن يتبرع ويتعامل مع المنظمة. سوف أحاول أن أجيب على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. نعم طيب، في أشياء علقت يعني في تعليقات على المحاضرة أنا أقرأ على الناس يعني، لكن بعد الصلاة. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرة، أسأل الله تعالى يتقبل من الجميع، من كل من أسهم في إنجاح هذه المحاضرة ووقف بجهده معها. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على ما قدم فضلات الأرحام، وأنا لا ترى كثيرا من أخينا والبعض المتكرر والبعض ربما ليس على موضوع المواضيع الأخرى وبعض الخطاوى عن الوصول الشخصية بشيء، لكن نجيب على ما يسر الله عز وجل هذا الزمن المحدود. على كثير من الأسئلة المقررة يعني أكثر يقول بعض الشباب أنا كثير من الشباب أو كثير من الحضور غير متزوج، يقول حتى نعيش هذه الحياة ونعيش هذه الأمور التي ذكرتها ونتجنب هذه الإشكالات من البداية، كيف يكون الاختيار وبالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة في بداية الحياة الزوجية حتى يمر
الفترة؟ شأن الزمن ده
بعضنا احنا كثير جدا.
نعم
كثير جدا. على أول اختيار، أول أسئلة مذكرة عن اختيار أخرى في لا تقدر فأنا زوان أجاوة عليه أول اختيار مبالا اختيار
دي الأسئلة شدنا أكثر بسرعة ولا تكون مدعوين معي أجاوة الأسئلة المؤمنة. طيب السؤال عن الاختيار، حقيقة قد يعاني كثير من الشباب في أن يختار اختيارا صحيحا، وهذا من حقه أن يبحث، ولكن أيضا بعض الشباب قد يوسوس في موضوع الاختيار، يقول دي ما نافعة ودي ما طويلة ودي قصيرة ودي ما عارف شنو، كل مرة ينط ويظل يبحث عن خيارات قد تكون مثالية جدا. لكن أنا أقول لمعظم الشباب، وهذا حديثنا وربما كثير من الكبار في السن الذين معنا من المتزوجين إذا اخترت على أساس الدين هذا الشيء الأساسي. ثم الجمال ليس بالضروري أن يكون جمالا فائقا، إنما الجمال المقبول الذي يجعلك لا تنظر إلى غيرها. وأسمحوا لي هنا أن أقول كلام: المرأة واعتنائها بنفسها وبزينتها وتجديدها لملابسها ولطلعتها البهية على زوجها تمنعه من الفساد وتمنعه من الانحراف. لكن بعض النساء قد تجد حقيقة هذا الكلام أقوله، بعض النساء عندهن إهمال. الواحدة تجدها يعني لا تبالي بأي ثياب تستقبل زوجها، حتى إذا علمت هي مثلا في المطبخ، إذا علمت دنو قرب عودة زوجها عليها أن تتهيأ وأن تتجمل وأن تلبس الثياب القصيرة. بالنسبة لبس الثياب القصيرة للزوج له فائدتان: الفائدة الأولى لا يشعر المرأة أمام المتبرجات في الطريق أنها محرومة، هي برضو بعد تلبس، لكن تلبس في المحل الصحيح ودي تلبس في المحل الغلط. ده قال لبعولتهن، ودي لا تتلبس في الشارع كأنه كل الشارع بعولتهن، سواق الرشة وكم سار الحافلة كلهم بعولتهن. عايز تسمح اللي بدك كويس، لكن بالبسول الراجل في البيت، فإذا لبسته في البيت أتبعت غريزة. أو ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير شنو، المرأة ميالة إلى أن تظهر. عشان كده المحجبة لو طلعت الشارع لقيت واحدة لابسة قصير ما افتحت إلا هي ناقصة، لأنه تلبسه. إذا تشبع رغباتها، ثانيا تشبع رغبة زوجها وتعفه. فلذلك الجمال مطلوب في الاختيار والدين مطلوب في الاختيار. وبالمناسبة حديث الآباء والأمهات عن اختيار الأسر الكريمة هذا أيضا مطلوب. وإنت بتحس أيها الشاب ما تزوج بأنك فعلا محتاج تناسب رجال لما تقوم مشكلة مع مرتك، وتلقى إن أهل مرتك ذاته ما فيه الرأي بفهم معه، وكله تلقى كلامه ميت ما بحل مشكلة. انت بتقول اريتني لو انا اتزوجت، في فعلا هنا في السودان مقوله وانا ارى ان فيها شيء من الحق، يقول لك ناسب شنو؟ ناسب رجال. ده صحيح ولا بجد يعني؟ لانه في النهايه انت بتحتاج لهم وانت اضافه حقيقيه لهم وهم اضافه حقيقيه لك. نعم. اسئله كثيره وردت عن تعدد الزوجات. يا اخوانا اقول لكم حاجه، طبعا تعدد الزوجات ده أكبر مشكلة، لأن دائما المرأة التي يتزوج فيها توطي نفسها على الكلمة دي بين قوسين غلغلة الراجل. تقول لي بعد ده أنا بوريك منجمك مش عرف فيني ده، ما كان بيقول ما دايرة ويتفوت لي، والله ما أخذ لي حاجة تقول أي حاجة يجيب لي. يا ناس انتوا عارفين أقول لكم كلام واضح وصريح، ما يقال في تعدد الزوجات يقال في بروتوكولات النسابة. الثروة والسلطة الجبيل. ليه أهل الراجل بيشتغلوا مع مرة الراجل؟ ليه؟ نفس الشغل الدنيا. أنا دا يعني المرأة تتضجر في أن يتزوج فيها. الصراع حول شنو؟ حول الدين. صراع في الدين، دينه حيجل، تقول زوجي ده كان عرف فيني التزامه حيجد وبيبدا بعد ده يعاين النسوان كثير. صحيح في الدين كله في الدنيا هيجيبوا لنا اولاد يشاركونا، حترث معاي، حتاخذوا مني. ده كلام خطا. بالمناسبه هذا كلام خطا. انا يقيني الامام الشنقيطي في اضواء البيان في تفسير قوله تعالى ان هذا القران يهدي التي اقوى، قال في حاجات وردت في القران، قال اي حاجه وردت في القران لا يمكن ان تكون معيبه. قال التعدد ورد في الكتاب الكريم مش في السنه، التعدد ورد في الكتاب. ده معناها اي زول بيسعى لانه يجيب في التعدد اخطاء يعقب على رب العالمين، والله يحكم لا معقب لحكمه. اي زول دايما يجيب انه التعدد ده فيه اخطاء، في ناس بيحبوا يوقعوا التعدد في الوطن. أولي كيف؟ بترصد أخطاء المعددين. فلان معرض مرته بعد ما عرض فيها أهمل الكبيرة رماها وصغارة بقى ما جايب خبره. الله قال لك كده غلطان فلان، لكن الله ما غلطان، كتاب الله ما غلطان، كتاب الله ما أخطأ، كتاب الله منزع عن الخطأ. فلان بعد ما عرض بقى بعد صغيرة، فلان ما بيعدل، فلان بيسوي. طيب ما في ناس ما معددين بيسووا مع نسوانهم أكعب من ذلك، ما بتباروا أخطاء ليه؟ لمرض ما دايرينه بجوا، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله. ما دايرين نسوان يقول لك الغيرة. السيدة عائشة غارت، السيدة عائشة غارت، مشت عندنا سبوة قالت طلق لي. أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. تقول لك السيدة عائشة ما غارت، أي سيدة عائشة غارت، أنت غيري زي السيدة عائشة، كسر لك صحن صحنين ما في مشكلة، غيري السيدة عائشة كسر لك صحن صحنين، لكن غيره تمشي بيت أبوها وتعمل مشاكل وأبوها يجيك معاه عشان عدلت فيه، ولا تطلقني وتمنع نفسها. ده دين، ده دين كثير من النساء. الوحدة إذا زوجها تزوج فيها تمنعه نفسها، تقول خلاص ثاني لا بيني وبينك. عائشة عملت كده رضي الله عنها، عائشة غارت، هاي أمكم غارت، غارت كده دغيرة، دي دغيرة ولا غارة دي؟ ها دغيرة ولا غارة دي؟ يقول لك غيرك. وبعدين شو بكلمك؟ أي حاجة وردت في القرآن أنت كما فهمتها تقول صح، بس تقول أي والله الله لا ما بجيب حاجة، ما بقول حاجة لغير حكمة يا أخي. أحيانا والله الحكمة العجيبة يا أخوانا، أحيانا التعدد من حكمه البالغة يجعل الرجل يعتني بالمرأة الأولى. إيه رأيك؟ ويهتم بها ويغير من نهجه معها. ليه؟ لأنه يحس في دواخله كأنه آلمها، فسوف يتعامل معها بعد ذلك برقي وبشفافية وبأدب جم. وأنا أذكر كل معدد، أنا طبعا ما تكلمت عن التعدد في الأول إلا جاء في السؤال، لأن الناس شايفون ده ما شايف لك كده زول فيه كده بيكون معدد، يعني الله أعلم غيرته ما شايف، ولو طيب كده يكون فد نفر، ما ممكن فد نفر نحن نحرف المحاضرة. لكن وأنا ممكن أقول لكم حاجة، الناس يقولوا ده تعدد لكن ما قادر. بعدين ربنا قال إن خفتم، إن خفتم منه الله ما النسوان، الناس كله خايفين النسوان مش خايفين الله. ربنا قال إن خفتم ألا تعدوا تخاف الله مش تخاف النسوان، تخاف الله انك ما تعدل لكن مش تخاف من مرتك، دايرين يعددوا وما قادرين. لكن انا اذكر المعددين خاصه النساء، اقول الزوجه التي تزوجها فيك مسلمه يعطيها حقوق الاسلام فقط، اعتبريها مسلمه تحت حقوق الاسلام. واعلمي ان الظلم لا يجوز للكافر، الكافر لا يجوز ظلمه. هذه اختك في الدين وأختك في الملة، لماذا لا تعامليها معاملة الملة وعلى قواعد الملة وتعليمات الشرع؟ يا أخي أنت عارف المرأة ضرتها، بسموها ضرة، شوف ضرة يعني شكل حرب، الشكل حرب المرأة وضرتها، لو ما في دين يحصل من الإنقاص والاحتقار والتنقيص والإزدراء أشياء كثير. أعطيكم مثال، لما تكلم الناس في عائشة رضي الله عنها تكلمت حمنة بنت جحش وهي أخت زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش أكثر امرأة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسامي عائشة، تسامي أول حاجة صغيرة في سنها زي عائشة وفي الجمال مثلها وقريبة منها ومؤصلة بالتعمة طوالي بتعمة المصلب، يعني ما في حاجة بتحس انه لو واحدة بتناسيتك المصلب حقيقة ممكن تكون زينب. فبيناتهم الحساسية دي. حمنة انتصارا لأختها تكلمت مع المتكلمين في عرض عائشة. والكلام ما عنده أساس وهم ظن ساكت. صفوان بن المعطل ساد عائشة بالليل جابه. الناس المدينة قالوا لم يفعل هذا إلا يكون أصاب منا. ده استنتاج فعلا في موقف جساد رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها ساد فعلا لكن بأدب وقف الناقة بعيد. الناس ما شافت الكلام كله وزحف ودنق راسه وركبها وماشي قدامها لا عينها ولا التفت ولا التفت. ولما لقاها بنات الخلاء قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان بين خيارين إما أن يترك أم المؤمنين في خلاء كفار ومشركين ومجرمين وسباع وإما أن يأخذها وينقلها إلى المدينة وكان محسنا رضي الله عنه. صفوان بن المعطل السلمي حمة بنت على الموقف ده زي المنافقين تكلمت فيما من المنافقين رضي الله عنها لكن تكلمت مع المتكلمين وتكلم حسان رضي الله عنه وتكلم مصطح وتكلم منافقين. أقام النبي عليه الصلاة والسلام حد القتل لأنه ده إلا بأربع شهور أربع شهور. زينب ما تكلمت. الرسول لم سأل زينب عن عائشة رضي الله عنها جاء يسألها خلاص لقيت فيها فرصة لو قالت أي كلام ممكن يأخذ بكلامه. قال لها ماذا تعرفين عن عائشة؟ قالت له أحمي سمعي وأحمي بصري ما علمت عنها إلا خيرا. متزوج فيها ودرات اللي تنسوا أخوته وقفت معاها وطعنت. ده كله من أجل إنقاط عائشة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت لها أم رمان أنه ما من امرأة لها حظ عند زوجها إلا وحسد ونفس الناس عليها. يا سلام. قالت ما علمت عنها إلا خيرا غير أنها تنام على عجين أهلها فيأكله الداجن بس لكن ما فيها على خير. وإنما هي زوجك يا رسول الله ما تسمع فيه ما تسمع فيها. يا دين دين قدر ده وختل ما برا اتكلمت هي أبا تتكلم. قالت عائشة وأما حمنة فقد كانت لموقع زينب مني تكلمت مع من تكلم وخاضت مع من خاض وأما زينب فقد منعها دينها. أن نساك عندهم دين أنت تقول مشاكل أفضل منعها دينها من أن تتكلم فيه. الله بيسألهم أي كلمة الله بيسألك يوم القيامة تقول هذا جد ولا ما جد. ولذلك فعلا هذا من الإشكالات. طيب سائل يقول أو سائلة المحاضرة القيمة لتذكيرا لنا جميعا أن كل تفريط من الزوجين كله يرجع إلى ضعف الإيمان ونستعيذ بالله من هذه الصفة وكل يرجع إلى عدم التفقه في الدين وترك القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم ربي. في الفقرة التي ذكرتها أن الزوجة كل همها عندما تتصل بالموبايل أنها تطلب يجيب ويجيب وجيب لنا وجيب لنا والله لأنه هو ذاته ما همه إلا بطنه لمرة الله عليه غضبان غضب شديد بين قوسين قالت إلا من رحم الله كثر خيرك. ومع هديتنا برسالة مرفقة رسالت لي رسالة دي جزاه الله خير عن الحياة الزوجية. طيب نعم تفضل. طيب سائلة كريمة تقول فضيلة الشيخ كأنك تحمل المرأة أو الزوجة جزء أكبر من المسؤولية في المشكلات الأسرية بينما نحن النساء الضعاف الذين أوصى بهم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ودائما نكون نحن المظلومات فيما عدا حالات استثنائية. صحيح أنا اتكلمت عن الأزواج بتتعاطى المخدرات وما بيمشوا الصلوات. اتكلمت عن أزواج بهين النسوان وقلت اعتبر أختك في الله صح ولا ما صح قلت ولا ما قلت. يا إخواننا أنا ما داير الناس يجوا المحاضرة يقولوا تجر على ياتو في واحد يقول عنده كل عمارة مجنبة يقول لك النسوان كلهم هم سبب المشاكل. وفي واحدة في راجلة مغلغلة فد راجل مغلغلة تقول لك الرجال كلهم مالون. لكن في النهاية أنا قلت استوصوا بالنساء خيرا. وقلت الراجل كان قال للمرأة أنا جاي يوم العقد قال له بنبذ لكم وبنجم لكم نجام شديد ما بيدوا صح ولا ما صح يا إخواننا. وقلت أنا أحمل الرجل مسؤولية عادية لقول تعالى وبعولتهن أحق بردهن لأنه أعطاه حق الطلاق. معناها الرجل أحرص على الحياة الزوجية. المهم ليس على طرف من الأطراف أن يقصر. نعم. طيب بعض الإخوة لديهم صداقات نسائية عديدة بحجة الإصلاح. أي إصلاح؟ الإصلاح والتجديد. ده إصلاح شنو؟ قال بحجة الإصلاح ده ويدعون أنها صداقات بريئة. صداقات بريئة. اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. تقول لي بريئة بريئة كيف؟ ما في صداقات بريئة. شفت الرجل والمرأة ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. تقول لي بريئة. البراءة برأت أنت ولا براء الشرع؟ يا أخي إذا كان عمر بن عبد العزيز يقول لا يخلو رجل بامرأة وإن كان يعلمها القرآن وهي مريم بنت عمران. تقول لي بريئة؟ ما في بريئة. أبعد مرة واحدة. أنت يا أخي أبقى لك أصلح منه؟ أنت أزور مسؤول من الأمة؟ ها؟ تبقى عن الصداقات تقول ده أنا صح؟ ما في طرد. أي حاجة عندها ذات الصحة يكون معها أهلها بدون خلوة بدون هناك لا تصلحة. الرسائل شنو والموبايلات اللي بنركو شنو زي الصحة زي الصحة شنو. طيب من اتصالات هاتفية شفت ما قلت لك والله ما قريتها. ورسائل بالموبايل ولقاءات في أماكن عامة ما قلت لكم من زي الصحة شنو. قال لدي زوجة مصلية وصائمة ولكن غير محجبة. أمرتها أكثر من مرة وهي مهذبة تقول أدعو لي أن يهديني ربي إن شاء الله ولكن لا تفعل. فماذا أفعل وما حكم الشرع فيها؟ حكم الشرع فيها أن تصبر عليها. وأذكرك بقول الله جل جلاله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. وللهداية وقت وللكتاب أجل. وأنصحك بأن تسعى في أسباب الهداية. أنت الهداية تقدر عليها. إنك لا تهدي من أحببته ما بتهدي. اسعى لها فيما تقدر عليه من أسباب الهداية. وكيف ذلك؟ خذها معك إلى المحاضرات. عرفها بالمحجبات. ليس بالضروري أن يكون كلاما منك كلام بشريط عن الحجاب يؤثر فيها لأن كلام الشيخ هيختلف عن كلامك. أنت أدلة معي للفراغ لا تقول لها شنو اتحجبي رجالة كذلك حجامة. جيب الناس اللي عندهم أدلة في شاء أسرائي خليها تسمع زي الشيخ بيتكلم معه. قلت لا الكتب بيتكلم عن الحجاب وهكذا طالما عند هذه الشروط والصفات طيبة. نعم. أحيانا يكون الظلم من أهل الزوج للزوجة. هل تحكي الزوجة هذا لزوجها أم لا؟ يا سلام ده سؤال واحد فيهمة المحاضرة. سؤال واحدة فيهمة المحاضرة. يا أخواننا أنا قلت أن الأم إذا وقع لها إشكال لا تشكو زوجة ولدها لولدها حتى لا تعكر حياتها وتحاول أن تعالج الموضوع باعتبار سنها معالجة تربوية. وكذلك على الزوجة أن تسكت عن هذا الظلم إلا إذا كان يمكن يعطف في الحياة الزوجية. بعد ذلك قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. عندها يمكن لكن الأفضل أن تسكت. لماذا؟ أقول لو أنها حدثته عن ظلم أهله لها ما هي النتيجة؟ ستوغر صدره تجاه من؟ تجاه أمه وأخواته. فبيصل هذا إلى العقوق مع الأم والأب وإلى قطيعة الرحم مع أخواته وإخوانه. لكن عليها أن تسعى إلى المعالجات وأن يكون الأصل في المعالجة عدم الإخبار. ولكن ليست هذه قاعدة مضطربة. أيضا يمكن لها أن تخبر إذا ضايقوها. أحيانا من المشكلات الأسرية أنه مثلا الراجل يكون عنده أو أخوانه المرأة مستجمة بيجي يغنوا معاه في بطن البيت 10 يوم الحمام واحد. ده كلام محترع يا أخوانا. كلام ما شرعي. المرض رائع جدا 24 ساعة بحجابه، تخش الحمام بالحجاب، تخش المطبخ بالحجاب، هذا لا يعقل. ولا يمكن أن تكون المجاملة إلى هذا الحد، والمرأة بتكون متضايقة أكيد، لكنها لا تريد أن تعطف بحياتها الزوجية. نعم، المشاكل كلها كلام كثير، يعني ما مزل بيديك سؤال محدد، تحكي لك كلام كثير شفت عشان تعرف. أيوة، قال أسئلة مكررة كثيرة. قال تزوجت ولم أجد توافقا في الأفكار مع زوجتي، ماذا نفعل؟ أولا، طالما أن الزواج تام والعقد موجود لا أنصح بالمفارقة، إنما أنصح بالمعالجة. وبالمناسبة أنا أحب أن أبشر الناس بشيء، عندنا مركز للدراسات الأسرية والاستشارات تحت الإعداد ده، بس هنسمع فيه المشاكلين من الزوج من الزوجين، يعني أي ناس عنده مشكلة في الزواج وفي التربية وفي كده، أشعر إنه هذا معظم المراكز القائمة في هذا الإطار مراكز علمانية لا ترجع إلى الإسلام ولا إلى مصادره. فبيقول كيف نفعل؟ أقول المعالجة أولا، أنت ما جاي من كوكب، هي ما جاي من كوكب، أنتوا قاعدين في السودان سوا، وفي حد أدنى من التدين، ما ممكن تكون هي للدرجة من الإجرام دي، يعني في حد إلا يكون في مفارقة حقيقية، يعني راجل ما بصلي بيشرب الخمر طوالي، دي أنا أنصح بالانفصال. لكن في عدم توافق في الأفكار في أشياء كثيرة، يحاول يقرب الأفكار بالحوار. إخواننا في توافق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، اللي موشن مش الحوار، دين متفارقين أكثر من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. يا أخي اعتبرها حركة شعبية وقدم معها في وطنه يتفنسوا يتكلموا لحد ما يقتلوا ذي حد، المرأة خليته يخلي حد شنو بتتفنسوا كوي. طيب، قال تزوجت منذ عام وجاءت مشكلة الله على عدم الاستقرار، يعني يوم في بيتنا ويوم في بيت الحمد لله بالله، وكل بيت أضيق من الثاني، وزوجتي أو زوجي طالب ما ليس في طاقتي، فأنا أحيانا أحجل من إخواني وأمي وأحيانا من أهلي، ويعاتبني ويذكرني بالحديث أي امرأة بات زوجه وعليها غضبان. أنا فهمت هذه المشكلة، المشكلة إنهم ما عندهم بيته ضيق مع ناس أمه مثلا، ما بيستطيعوا يأخذوا راحتهم كأزواج، وهذه الحياة هي قد يكون عندها شيء من الخجل، هو قد يكون عنده رغبة في هذه المسألة. المهم أنا خلاصة ما عندي، طالما أن الأمر بعيد عن مرأة الناس حتى ولو كان في ضيق، عليها أن لا تدفع زوجها إلى الحرام، تدفعه دفع إلى الحرام، أن تحاول قدر المستطاع. لكن أنصح الزوج بأن يحاول أن يهيئ البيت الشرعي والمسكن الشرعي الذي يرضي الله عز وجل ويرضي الشرع. نعم،
كثير من الناس أيضا ورد عن خلاف الأزواج تزويج بناتهم وأولادهم
في شنو؟ في شنو؟
إصرار الآباء على تزويج بناتهم مما
ليس بكفر.
حديث وأيضا سؤال حديث الأثر الذي أوقفته من زوج كلمة من الفاتحة. من زوج كلمة من الفاتحة.
أيوة، قال كثير من الأسئلة وردت عن تزويج إصرار الآباء على تزويج البنات لمن ليس كفر، يكفي فيه هذا الحديث، ويكفي فيه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ولذلك أقول على الآباء أن يحرصوا على رغبات أيضا بناتهم، لأنها تستأذن وإذنها صماتها، ولا تجبر، ولو أجبرت فسخ النكاح شرعا يا أخواننا. وأنا أذكر بكلام الشيخ الإسلام تيمية اللطيف، قال تعالى في النكاح تنكحوا ما طاب، النكاح بما طاب، ليس لأب، وده حافظ كثير، أن يتدخل في زواج ولده إلا إذا كان حيتزوج بفاسقة، أما إذا مسلم ومحترم ما يقول له من أهلي وإلا من أهلي، لا يا أهلك ماذا يرى، اختار واحدة الوحدة دي أب رأيك فيها في أخلاقياتك في أسرتك في سلوكياتك. إذا ناس ملتزمين ليس لك أيها الأب أن تتدخل في شؤون ولدك. قال ابن تيمية قال تعالى طاب، طاب معناها قمة الارتياح. قال قال كما أن الوالد لا يستطيع أن يجبر الولد على أكل طعام لا يشتهيه، فإن الزواج أجل، لأن مرارة الطعام مرارة ساعة، ومرارة الزواج مرارة عشر وسنين. ودائما ما يرفع الوالد والوالدة سيف مسلط وحق الفيتو المعلن ما عافي منك، وعارفينها إن بتغلغل الولد غلغل. ده يتزوج واحدة ملتزم وكويسة وأسرتها كويسة، تقول لي ما عافي منك الأم أو الأب، يقول لي ما عافي منك. ليه؟ لماذا هذا التدمير وهذه التعاسة؟ والعكس كذلك، على الأب أن يحرص على تزويج ابنته. وأنا معظم الآباء عندنا هنا في السودان أثق فيهم بالمناسبة، ودائما كان جاتني مشكلة بين أب وبنت دائما بقيت في صيد الأب في صف الأب، لأنه هو أحرص عليها. كثير من الآباء يريد ابنتي أن تسعد، والبنت تريد أن متعلقة بعاطفتها بشاب، ووالدها لا يريد هذا الشاب. ليس نظرة مادية، لكن قد يرى بخلال تجربته وحكته أنها قد لا تسعده. لكن على العموم بنتك إذا توافقت مع شاب وأنت أيها الأب اختبرته ورأيته جديد يتحمل مسؤولية، هذا أوفق في الحياة الزوجية والاستمرار. على الأب أن لا يتدخل في هذه الجزئية وأن لا يمانع. لكن ذهبت إلى بعض الدول في محاضرة مثل هذه، جاءني سؤال طويل والله كم صفحة، يقول أن كثير من أولياء الأمور إذا كانت ابنته متعلمة وتعمل لا يزوجها حتى من أكفأ الأكفاء، يتعذر بأعذار شديدة، والسبب الحرص على راتبها. استغربت جدا بهذا السلوك الأناني وهذا التفكير الضحل جدا، وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة العوانس. نعم، آخر سؤال، آخر سؤال. امرأة إن علمت إن عملت كثر انصرافها عن زوجها وأبنائها، وإن جلست في البيت كثرت نجتها، بما تنصحهن؟ والله السؤال لطيف. شوف يا إخواننا، هذه المسألة الأساس عندي التوافق والنقاش، وأنا حتى ولو نصحتها اجلس معها وتكلم معها. إذا رأيت أن العمل يمكن يكون في إطار محدد علاج يمكن أن تفعله في حدود الشرع وضوابطه، إذا كانت لكم حاجة فيه، هذا أهم شرط، أن تكونوا محتاجين فعلا. أما إذا كان مجرد أن تعمل المرأة وتخرج من البيت ليس لحاجة فقط لكفي نقتها نجتها، هذا لا يجوز، لأن الأصل قراص البيت، وقرنا في بيوتكن ولا تبرن تبرج الجاهلية الأولى. إذا كنت فعلا محتاجين للشغل، أما لمجرد إنها تنج يا أخي، يعني الضغط ده يعني ده كيف تطلع ضغط ولا شو؟ يعني النجة كيف تطلع ضغط عشان تعمل؟ الأصل عدم العمل، وهذا يمكن أن يصل إليه الأزواج بالتوافق. نعم، السؤال الأخير بعد سماعي للمحاضرة من باب التحدث بنعمة الله، أنا أسعد زوج لأن الإشكالات التي ذكرتها لا تعنيني، و شنو؟ وأكيد معي آخرون. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.